الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، سورة الأنفال، سورة الجهاد، سورة أحكام الجهاد والقتال في سبيل الله. تتبع هذه السورة في الأحكام نفسها مع إضافات تتعلق بأحكام المعاهدات وبأحكام المنافقين والمشركين ومن كفر من أهل الكتاب. هذه السورة جلت لنا حقيقة الجهاد في سبيل الله والغاية منه، وهذا أهم ما ينبغي أن نذنن حوله. إن مقصد الجهاد في الإسلام مقصد سامي، لا ينبغي أن يتلطخ هذا المقصد بشيء من حطام الدنيا. وأكد القرآن هذه المقاصد وأجملها في مقصدين مهمين خطيرين، هما المقصد الأخروي. وهذا المقصد ينبغي أن يستصحبه المجاهد وهو يجاهد في سبيل الله، أن يكون قصده نيل الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. فلا يكون همه من هذه الفريضة والشعيرة أن يقال جريء، ولا يكون همه أن يرى مكانه، ولا يكون همه الذكر بين الأنام كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إن المجاهد يكون همه أن ينال الشهادة في سبيل الله، فنيل الشهادة أو طلبها وحبها والسعي إليها بالطرق المشروعة بما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا مطلب شرعي ذكر في القرآن العظيم. نبه الله إلى هذا المقصد في سورة التوبة: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فالحسنيان هما الشهادة أو النصر. فالمقصد الأسمى بالنسبة للذي يدخل مجاهدا في سبيل الله أن ينال الشهادة، والشهادة نعمة لا تعطى لأي أحد، وإنما يختار الله عز وجل أهلها من بين الأنام ويتخذ منهم شهداء. فليس كل أحد يستحق أن يكون شهيدا، إن الذي يستحق أن يكون شهيدا هو من علم الله ما في قلبه فرضي الله عز وجل عنه فاصطفى. المقصد الدنيوي بالنسبة للقتال والجهاد في سبيل الله هو ما جاء جليا في آية الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تكررت هذه الآية مرتين في القرآن العظيم. في سورة البقرة عند الحديث عن قتال أو عن جهاد الدفع: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم ذكرت الآية بنفس الألفاظ مع زيادة كل التي تفيد الاستغراق في أن الدين كله لله، جاء هذا في معنى الحديث عن الجهاد مطلقا، دفع الفتنة، هذا هو المطلوب من الجهاد، هذا هو المقصد من الجهاد، دفع الفتنة. أي فتنة هذا؟ المراد بالفتنة فتنة الشرك والكفر في الأرض. فإن الفتنة إذا أطلقت فإنها تنطلق إلى الفتنة إلى الشرك، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الفتنة الشرك. فلعله يرد بعض قوله أن يقذف الله تعالى في قلبه شيئا من الزيغ فيهلك، بل إن الشرك لو أصبح مع القتل، مع أن القتل فتنة، وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الهرج القتل. ولكن القتل من نسبة إلى فتنة الشرك ليس بشيء، بل إذا اجتمع كانت الفتنة الشرك للقتل، كما قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ما هي هذه الفتنة التي أصبحت أعظم من إراقة الدم؟ إنها فتنة الشرك. فيكون هم المجاهد هو أن يبرأ الفتنة عن نفسه وعن الخلق. إن هذه الآية ينطوي تحتها كل مقصد من المقاصد الأخرى. إن قلت مقصد تمكين الدين وإقامة الشريعة فهذا داخل تحت الآية. إن قلت مقصد تعبيد الناس لله عز وجل وحده داخل تحت الآية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولا ينبغي هنا أن يفهم البعض أن المراد بقوله حق ويكون الدين كله لله أن المطلوب من المجاهد أن يقف على رأس كل كافر يقول له: خذ الإسلام أو قتله. لا، وإنما المقصود من ذلك أن يكون السلطان في الأرض بالله، أن تكون اللوائح التي يحكم بها أو يحكم بها أهل الأرض هي ما في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم الأرض تحكم بلوائح الكفر وتحكم بقوانين الكفر التي تسمى بالشرعية الدولية في هيئة اللبن. لماذا تحكم الأرض بهذه الشريعة أو بشريعة الغار وبشريعة الشيطان وبشريعة أمريكا وحلفائها؟ لماذا؟ لأن الناس تركوا الجهاد في سبيل الله. يوم أن يعود الناس إلى الدين وإلى الجهاد في سبيل الله ويكون الدين كله لله، فتكون الدولة الأولى في الأرض هي دولة الإسلام. هذه الدولة هي التي ستفرض مبادئها على العالم، هذه الدولة هي التي ستفرض لوائحها على العالم، كما تفرض أمريكا اليوم لوائحها على العالم باسم الشرعية الدولية. إن المسلمين حينما فتحوا الشام والعراق ومصر ما كان هؤلاء الأخيار الأبرار يقفون على بيوتات أهل الشام أو العراق بأسيافهم ويقولون: ادخلوا في الإسلام أو ضربنا رقابكم. ما كانوا يفعلون هذا، كانوا يخيرونهم بين ثلاثة: بين الإسلام أو أن يعطوا الجزية رمزية الخضوع لسلطان الإسلام، وإلا إن رفضوا أن يخضعوا لسلطان الإسلام كان حقهم أن يضربوا بالسيف، فلا أحد يتعالى على سلطان الله تعالى في الأرض. ولذلك لما فتح المسلمون تلك البلدان كثروا الحوادث التي هي الفتن، الحوادث التي تحول بين الناس وبين أن يعرفوا حقيقة الإسلام، الحوادث الإعلامية والسياسية والعسكرية. اليوم في أمريكا وأوروبا كثير من الناس لا يعرف حقيقة الإسلام، أليست هذه فتنة؟ فتنة. المسلمون إذا قاموا بواجب الجهاد في سبيل الله كسروا هذه الحوادث التي هي الفتن. لما كسرت هذه الحوادث الفتن وعرف الناس ولمس الناس حقيقة الإسلام دخلوا في دين الله أفواجا، دخل أهل الشام في دين الله أفواجا، دخل أهل العراق وأهل فارس وأهل مصر بل وأهل السودان. فإن هذا كله من ثمرة كسر حواجز الفتنة. الحادثة الأخيرة التي وقعت في أمريكا كسرت نوعا من الحاجز تجاه الإسلام. بعض الناس أراد أن يعرف الإسلام بعد الحادثة فالتفت إلى كتب الإسلام وتراجم معاني القرآن الكريم، فدخل كثير من الناس في الإسلام. بحسب إحصائيات بعض المراكز الإسلامية كان الداخلون في الإسلام بعد الحادثة 4 أضعاف الذين دخلوا قبل الحادثة. هذه إحصائية. لماذا؟ لأن حاجزا من الحواجز قد كسر عندهم، أرادوا أن يتعرفوا على الإسلام عن كثب بأنفسهم، يقرؤون ويفهمون. إذن هذا هو المقصد الذي ينبغي أن يكون واضحا جليا عند كل مجاهد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وما دلنا في سورة الأمثال والحديث عن الجهاد، فهاكم هذه البشرى الطازجة كما يقولون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بكثير من البشريات. في اتصال مع أحد الإخوة المرادفين هناك، وطبعا المصدر موثوق به، أن مجموعة مظليين نزلوا على حدود قندهار فتفنن الإخوة في صيدهم كالعصافير، والله أكبر. وبلغ عدد أولئك الخنازير الذين قتلوا أو صيدوا 380 كافر، 380 كافر. فنسأل الله تعالى المزيد المزيد، ونسأل الله عز وجل نصر الكريم الحميد المزيد لإخواننا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.